بسم الله الرحمن الرحيم. الدرر البهية في المسائل الفقهية تأليف الإمام العلامة الفقيه محمد ابن علي الشوكاني رحمة الله تعالى عليه، المتوفى سنة 1250. كم له تقريبا منذ توفي؟ نحو 200 عام هكذا، قريب من 200 عام بجبر الكسر، 191 أو تقرب من ذلك. طيب، يقول رحمه الله مقدمة: أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين، وأشكر من أرشدنا إلى سنن سيد المرسلين، وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين. الكتاب لما كان مختصرا اختصر حتى في المقدمة. قال: باب. هذا الباب قد اشتمل على مسائل. الأولى: في بعضها باب المياه، بعض النسخ. باب. هذا الباب قد اشتمل على مسائل: الأولى، الماء طاهر ومطهر لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. وعن الثاني، ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، ولا فرق بين قليل وكثير، وما فوق القلتين وما دونهما، ومتحرك وساكن، ومستعمل وغير مستعمل. بدأ كتابه ومتنه بالكلام عن المياه. الفقهاء إذا أرادوا أن يتكلموا في الفقه، أول ما يبدأون يتكلمون عن الصلاة. كتب الاعتقاد والتوحيد هذه كتب لها كتب خاصة ألفت فيها، فالفقهاء من أصحاب المذاهب لا يخوضون في مسائل الاعتقاد والتوحيد نظرا، لأنها قد ألفت فيها كتب، فيدخلون في الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة. لكن الصلاة لها شرط، وشرطها ماذا؟ الطهارة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا تقبل صلاة بغير طهور. فإذا شرط الصلاة الطهارة، فلهذا يسبقون بكتاب الطهارة قبل الصلاة، لأن الطهارة شرط للصلاة. ولما كانت الطهارة طهارة من الأحداث وطهارة من النجاسات، وكان الأصل في المطهرات هو الماء، قدموا بالكلام على المياه. فما هو سبب تقديم الكلام على المياه؟ أن المياه هي وسيلة الطهارة من النجاسة أو الطهارة من الحدث، والطهارة هي شرط الصلاة، وقصدهم هو الدخول في ركن الإسلام الثاني وهو الصلاة. فماذا يقول؟ يقول: الماء طاهر ومطهر، فأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالماء الذي أنزله الله من السماء طهور، وطهور إذا قيل طهور فإن معناه طاهر ومطهر، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الطهور ماؤه الحل ميتته. فالأصل في الماء أنه طاهر مطهر، سواء كان ماء السماء أم كان ماء البحر أم النهر أم العيون والآبار والجداول والبرك الكبيرة، هذه كل هذا الأصل في الماء أنه طهور، أنه طهور طاهر ومطهر، الماء طاهر ومطهر الأصل. وعندهم قاعدة البقاء على الأصل حتى يأتي ما يخرج عنه، البقاء على الأصل حتى يأتي ما يخرج عنه. قال لا يخرجه عن الوصفين، عن الوصفين أي وصف كونه طاهرا ووصف كونه مطهرا. ما الفرق بين الطاهر والمطهر؟ الطاهر وصف للماء في ذاته أنه طاهر أي ليس بنجس، والمطهر وصف المتعدي أنه يصح أن يتطهر به من النجاسات أو أن ترفع به الأحداث. قال ولا يخرجه عن الوصفين أي وصف الطاهرية ووصف الطهور الطهورية أو أنه مطهر، إلا ما غير ريحه، ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. وهذه مسألة وقع عليها الإجماع، الحديث فيها له طرق لكنه لا يثبت، يشبه ما تذاكرناه قبل ليلتين من حديث من جمع على أمتي 40 حديثا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، له طرق لا تثبت. كذلك الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، له طرق لا يصح منها شيء بنص الحفاظ، لكن الإجماع وقع على هذا أن الماء طهور، أن إلا إذا تغير ريحه أو لونه أو طعمه. قال من النجاسات، الريح معروف الريح يدرك بحاسة الشم، واللون يدرك بالبصر، والطعم يدرك باللسان. من النجاسات، لو مر أحدنا هذه الأيام في بركة أو كريف رآه أغبر ينزل من السماء وهو صافي ويصل في البركة فإذا به أغبر، هل هذا يجوز أن يتطهر به وأن يتوضأ منه وأن يغتسل منه أم لا؟ من يجيب عن هذا؟ يجوز. كيف يجوز والمؤلف يقول إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه، وهذا لونه قد تغير، تغير بغير نجاسة، تغير بسبب الغبار والتراب فلم يتغير بنجاسة، وإنما الشرط أن تغيره نجاسة، نجاسة تغيره يصير ريحه بسبب نجاسة أو لونه بسبب نجاسة أو طعمه بسبب نجاسة. طيب كذلك ما من كثرة ما كتم عليه في قارورة أو في قربة كان طهورا لكن صارت له ريحة من طول المكث، هل يصح أن يتطهر به؟ الجواب نعم، لأن هذه الريحة لم تتغير بسبب نجاسة، وإنما الشرط أن يكون سبب التغير النجاسة. قال وعن الثاني، إذن ما هو الشيء الذي يخرج الماء عن كونه طاهرا ومطهرا؟ تغير اللون أو الطعم أو الريح بنجاسة. قال وعن الثاني أي يخرجه عن الثاني. ما هو الثاني؟ الأول أن يكون طاهرا، الثاني أن يكون مطهرا. يخرجه عن أن يكون مطهرا أن يبقى طاهرا لكنه غير مطهر. فقوله وعن الثاني أي يخرجه عن الثاني أي عن كونه مطهرا. وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، من المغيرات الطاهرة، وذلك كما يمثلون بماء الورد، ماء الورد، أو عندك ما في جزوة أو في وعاء ألقيت عليه ببعض ورق الشاهي فصار أحمر، صار أحمر، أو خلط بالورد فقيل له ماء الورد. هل قيل فيه ماء مطلق أو ماء بقيد ماء الورد أو بقيد شاهي أو مرق أو ما شبه ذلك؟ قيد، لم يبقى مطلقا. هذا التقييد والتغير الذي حصل له، حصل له بطاهر أو بنجس؟ بطاهر. فإذا هو لا يزال طاهرا، لأن ملاقاة الطاهر للطاهر لا تخرجه عن الطهور، عن كونه طاهرا. لكن هل يطهر به فيتوضأ الإنسان ثلاجة الشاهي أو بصحبة مرق يتطهر يتوضأ؟ لا يتوضأ ولا يتطهر، إنما يتطهر بالماء المطلق الذي ورد في أدلة الكتاب والسنة بإطلاق. أما هذا المقيد الذي وإن كان طاهرا في نفسه لكنه يخرجه عن كونه مطهرا. وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة. ثم قال ولا فرق بين قليل وكثير، لا فرق في الماء المذكور بين قليل وكثير، هذا عند المصنف. وما فوق القلتين وما دونهما، لأن المصنف يميل إلى عدم إثبات الحديث. ومتحرك وساكن ومستعمل وغير مستعمل، هذه الجمل يقول لا فرق بين قليل وكثير. قليل تغير لونه أو ريحه أو طعمه ينجس بنجاسة، ينجس. كثير تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة، ينجس، لا فرق. قليل لم يتغير طاهر، كثير لم يتغير طاهر. قليل خرج عن اسم الماء المطلق فصار ماء مقيدا طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. كثير خرج عن اسم الماء المطلق فتغير بسبب مخالطته لطاهر، لم يفقد الطاهرية وإنما فقد الطهورية فصار طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره. وقوله وما فوق القلتين وما دونهما بناء على عدم الاحتجاج بالحديث، والحديث الوارد في هذا حديث ابن عمر الصحيح فيه الثبوت، وإن كان الكلام فيه كثيرا، لكن الذي يظهر أن الحديث ثابت. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فالماء إذا كان قلتين فأكثر لم يحمل الخبث أي النجاسة. وإذا كان الماء دون قلتين فقد يحمل الخبث. وهذه مسألة من المسائل المتشائمة الكبيرة في هذا الباب، لكن باختصار. أولا اختلفوا في تقدير القلتين، والقلة هي الوعاء العظيم الذي يحمله الإنسان بثقل ومشقة، ربما لا يطيق أن يحمله وحده فيحتاج إلى من يحمله معه. والقلتان كوعاءين، والقلال في الزمن الأول كانت تصنع بهجر في البحرين ويؤتى بها إلى الحجاز وتبقى لأوعية لحفظ الماء ونحوه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في سدرة المنتهى: كأن ورقها آذان الفيلة وكأن نبقها قلال هجر، قلال هجر قلة وعاء كبير لا يستطيع أن يقله أي أن يحمله الإنسان وحده إلا بمشقة، ربما رجل قوي، إنما الأصل أن يحمله اثنان فأكثر. نعم. فإذا كان الماء على حد القلتين فأكثر لم يحمل الخبث. وفي هذا صور، انتبهوا: إذا كان الماء قلتان، إذا كان الماء قلتين فأكثر ووقعت فيه نجاسة وغيرت ريحه أو طعمه أو لونه، طاهر أم نجس؟ انتبهوا، صور هاتي لها بالتدريج: فوق القلتين وتغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة، نجس بالإجماع. فوق القلتين وقعت فيه نجاسة، قطرات بول أو ما أشبه ذلك، ولم يتغير لا ريحه ولا طعمه ولا لونه، فالماء طهور لا ينجسه شيء، وهو فوق القلتين فليس بنجس لأنه كثير. إذا كان دون القلتين وتغير نجس بالإجماع. إذا كان دون القلتين ووقعت فيه نجاسة ولم يتغير، هذه المسألة التي وقع فيها خلاف، فبعضهم أخذ بمفهوم حديث القلتين إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، قالوا مفهومه أنه إذا كان أقل حمل الخبث، والجواب أن هذا المفهوم ليس بمتعين، بل يكون المقصود أنه إذا كان دون القلتين قد يحمل الخبث، ليس يقينا أن يحمل الخبث لكن قد يحمل الخبث. ولهذا رجح الشوكاني رحمه الله أنه ما دام أنه لم يتغير فليس بنجس، لا ينجس إلا بالتغير، لأن الحديث الآخر حديث أبي سعيد: الماء طهور لا ينجسه شيء، أطلق قلتان أو أقل أو أكثر، لكن الجمهور حملوه على حديث القلتين أو كثير من الفقهاء. طيب، قال: ومتحرك وساكن، لا فرق في هذه المسائل بين المتحرك والساكن. والمتحرك تحرك بنفسه أو بغيره، والساكن هو الراكد، مثل ما في بركة راكدة، والمتحرك مثل ماء النهر. الشوكاني له مسألة غريبة أو ترجيح غريب في هذا، أنه يقول: إذا أراد الإنسان أن يتوضأ من بركة فإنه لا يتوضأ لأنها راكدة، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاغتسال في الماء الراكد والوضوء في الماء الراكد. طيب كيف يصنع؟ قال: يبدأ أولا يحركه حتى يصير متحركا ثم يتوضأ، ذكره في الدراري، وهذا ليس صواب، فإن حديث النهي عن الاغتسال في الماء الراكد أو الوضوء في الماء الراكد، الاغتسال للجنب في الماء الراكد أو الذي يبول ثم يريد أن يغتسل أو يبول ثم يريد أن يتوضأ، هذا منهي عنه زجرا له، ولخشية أن يتغير هذا الماء في المستقبل في المآل. والمسألة الأخيرة قوله: وما هو حد المتحرك من الساكن أو الماء الكثير المستبحر من الماء القليل؟ ذكروا أشياء ليس عليها دليل، فمنها قول بعضهم: الماء المستبحر هو الذي إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر، فصار هذا يدل على كثرته. يعني ماء في حوض كبير تحرك طرفه والطرف الآخر ما يتحرك، هذا كثير. وماء في صحبة للغسيل الثياب تحرك طرفه تحرك الماء كله، هذا غير، هذا قليل، حدوه بهذا الضابط، لكن لا دليل عليه، ليس عليه دليل. المسألة الأخيرة، مستعمل وغير مستعمل. مستعمل وغير مستعمل، معنى مستعمل وغير مستعمل، الماء المستعمل أي الذي استعمل في عبادة، مثل أن يتوضأ الإنسان فيتساقط هذا الماء في وعاء، هل يصح أن تأخذ هذا الماء مرة أخرى وتغسل به قدميك؟ كثير من الفقهاء أو أكثرهم يرون أن الماء المستعمل في عبادة لا يستعمل في العبادة مرة أخرى، وهذا لا دليل عليه، ليس عليه دليل صريح، بل يقال الأصل في الماء أنه طهور، وملاقاة الماء للطاهر لا يفقده الطهورية، يلاقي ذراعك وهي طاهرة لا يفقده الطهورية، وكونه استعمل في عبادة فلا يستعمل في عبادة أخرى، هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. وهذا هو الصحيح، أنه لا فرق بين المستعمل وغير المستعمل، فالكل يصح أن يتوضأ به ما دام أنه لم يتغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة، فما دام أنه على ما هو عليه من الطهورية فبأي دليل نخرجه عن الاستعمال أو عن استخدامه في العبادة؟ طيب، هذه ربما نعيدها في الدرس القادم، نكتفي بهذا، والأسئلة إن شاء الله ما بقي لها وقت، الدرس القادم إذا تيسر. جاء الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.